بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله: الغريب ثالثها يدعونه الغريبة، والكل أحد ترى ضروبة، يعني المشهور العزيز الغريب هذه كلها أحد. قوله ثالثها أي ثالث أقسام الأحد هو الغريب، وقد تقدم تعريفه. قوله الكل أحد أي المشهور والعزيز والغريب. خبر الواحد في اللغة ما يرويه واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، ما لم يجمع شروط التواتر فهو أحد. وقوله ترى ضروبة جمع ضربه المثل كما في القاموس، ويفسره ما بعده من الأبيات. في هاءة المقبول والمردود إذ هي في الأحكام لا تفيد حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. فيها أي أخبار الأحد، المقبول هو ما يغلب على الظن صدقه، يعني لا يجزم لكن يغلب على الظن، لأن حتى الصادق قد يخطئ. وحكمه أنه يجب العمل به، وإذا أطلق الأئمة يجب العمل به فما مرادهم؟ أي يجب قبوله والعمل به بحسبه، فلا نطلق يجب العمل به وإنما نقول يجب قبوله. لماذا؟ لأن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من السنن، فكيف نقول يجب العمل به؟ قد يكون من السنن، وقد يكون في أمر جائز ومباح، فعندما نقول يجب العمل به أوجبنا ما لم يأتي ما لم يكن واجبا في السنة، ولكن نقول يجب قبوله لأنه صح ثم العمل به بحسبه. عند الجمهور خلافا للمعتزلة والقاشاني والرافضة وابن داود. قال والمردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، يعني حتى المردود لا يجزم بأنه خبر الكاذب، وإنما لم يترجح صدقه فرد، وقد يكون مجرد خطأ. قال فيشمل المستور والمختلف فيه بلا ترجيح، وإنما كان في أخبار الأحاد المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. أخبار الأحاد فيها الصحيح والضعيف، لأنه لا نعرف هذا الحكم إلا بعد البحث في رواتها وشروط صحتها. قال وعلى هذا فهي أقسام ثلاثة: يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، الثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه إلى أن يتبين حاله بالبحث والاستقراء كرواية المختلط وعن عنة المدلس ونحوها. وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم يوجد فيه صفة توجب قبوله والله أعلم. يعني مثلا مر بك حديث مختلط، المختلط هذا حدث قبل الاختلاط وأثناء الاختلاط وبعد الاختلاط، أنت لم يتبين لك متى حدث بهذا الحديث، هل تقبله؟ ماذا تعمل فيه؟ توقف فيه. ما معنى توقف فيه؟ ترده، يعني ما تستدل به. إلى متى؟ إلى أن يتبين فنلحقه بالضعيف جزما أو نلحقه بالصحيح، لكنه حتى التوقف هذا يعتبر رد. فهذا الذي إيش يعني يحتاج إلى بحث، وقد توجد قرينة في الحقه الأول أو الثاني. قال إفادة الأحاد العلم النظري بالقرائن. قال وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبر، مفهومه أن المتواتر يفيد العلم، وإنما أخبار الأحاد هي التي فيها الخلاف بين أهل الحديث. قال ما هو الفرق بين العلم الضروري والنظري إذا قالوا العلم النظري أو العلم الضروري؟ الفرق بينهما من وجوه: الأول العلم الضروري هو ما أفاد بدون استدلال بخلاف النظري. لو قال لك قائل الآن هذا ليل، نحن الآن في الليل، هل تقول صحيح أو تقول ما هو الدليل؟ ما تحتاج تبحث عن دليل، هذا يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم الضروري. وآخر يقول لك الشيخ مقبل الوادعي مات، تقول له أين الدليل؟ ما يحتاج دليل، هذا الشيء خلاص صار معلوم. بينما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر وبحث، يأتيك بحديث من أي كتاب يقول هذا الحديث صحيح، تقول له هذا يحتاج إلى بحث إن كنت لا تعرفه. الثاني الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. يعني أحيانا بعض الأحاديث يبحثها بعض أهل الحديث وأهل العلم فيخلص في آخرها أن هذا الحديث ثابت، ويقول كأنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث به، لكن هل يأتي العامي ويجزم بهذا العلم بهذا اليقين؟ لا يستطيع العامي الجاهل. فإذا العلم النظري قد يحصل العلم لمن صاحب الأهلية به، وغيره قد لا يحصل له العلم. الثالث الضروري خاص بالمتواتر كما قال بعضهم، النظري خاص بالآحاد. هل أخبار الآحاد تفيد العلم أم الظن؟ وهذه مسألة أصولية يدخل منها المتكلمون والمعتزلة والأشاعرة من أجل التقليل من شأن الأحاديث التي هي في أخبار الآحاد في العقائد. قال هذه المسألة كما قال شيخنا رحمه الله في شرح الاختصار علم الحديث، الخلاف فيها ليس تحته طائل، يعني هل الحديث يفيد العلم أم الظن إن كان من أخبار الآحاد، ليس تحتها طائل. لماذا؟ فإذا ثبت الحديث فيجب قبوله سواء أفاد العلم أو أفاد الظن، ما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله، إذن لا داعي في هذه التشعيبات. ومع هذا فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، وهو قول جمهور الأصوليين ومنهم النووي والعز بن عبد السلام. الثاني أنها تفيد اليقين إن كان الرواة عدول ضابطين، وهذه رواية عن أحمد وحكاه الباجي عن ابن خويز من داد من المالكي، وهو قول الظاهرية ونصره ابن حزم بشدة. الثالث التفصيل بأنه إن احتفت به قرائن دالة على صدق أفاد اليقين، صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن، وهذا اختيار ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، واختاره شيخ الإسلام ورجحه الحافظ ابن حجر. وهنا عنينا بشيخ الإسلام من ابن تيمية، ولهذا أردفناه بابن حجر، وإلا فإنه إذا أطلق شيخ الإسلام في المصطلح فهم يريدون به من الحافظ ابن حجر إذا أطلقه من بعده. وهناك آخر في باب المصطلح يقال له شيخ الإسلام، فمن هو؟ بعضهم يقول على البلقيني، لكن من الذي اشتهر في كتب المصطلح زكريا الأنصاري صاحب كتاب فتح الباقي في شرح ألفية العراقي، هكذا يقول تلامذته من بعده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. طيب، إذن هذا الخلاف كما قال الشيخ ليس تحته طائل. لماذا؟ لأن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله، أفادنا العلم أو أفادنا الظن، ما دام هو صحيح وجزمنا بصحته لا داعي لهذا الخوض. قال فائدة، تقدم أن الصحيح وجوب قبول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم أو الظن، لكن وجود القرائن تزيد في تقويته على ما لا توجد فيه قرائن، ومن تلك القرائن أن يكون الحديث في الصحيحين، يعني خبر الآحاد لو جاء في مستدرك الحاكم وهو صحيح أو جاء في صحيح البخاري ومسلم، هل هناك فرق؟ نعم فرق، وجوده في البخاري ومسلم هذه القرائن تقويه وتزيد في إثباته وتزيد عندنا أيضا اليقين والعلم. الثاني أن يكون الحديث طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، إذا كثرت الطرق ولو كان من أخبار الآحاد فهو يزيده قوة. الثالث أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، وهذه المسألة ذكرها الحافظ واسترسل فيها، نحن اختصرناها أن هذه من القرائن، لأن الحافظ هو يرجح قول من التفصيل إن احتفت قرائن دل على صدق أفاد اليقين وإلا أفاد الظن، ثم قاله من القرائن. نحن نقول القرائن هذه تفيد، لكن مع ذلك حتى لو لم توجد هذه القرائن وصح الحديث فيجب قبوله، ولا نحتاج أن نقول أفاد العلم أو أفاد الظن. قال الغريب المطلق والغريب النسبي، هذا على المختار والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة، الأول الحاصل في أصل السند فسميه المطلق، والثاني ورد فيما عداه سميه بالنسبي، وهو قليل ذكره في الكتب. تقدم تعريف الغريب، وهو الذي تفرد به راو واحد في أي موضع من السند. وفي هذا الأبيات ذكر أن الغرابة تنقسم إلى قسمين، الأول الغريب المطلق، قال الأول الحاصل في أصل السند الذي يكون فيه الغرابة في أصل السند، هو الذي يتفرد بروايته التابع عن الصحابي سواء استمر التفرد أم لا. لو نظرت مثلا في النزهة في شرح الحافظ بن حجر عند هذا الموضع لوجدت أنه استرسل حتى يجعلك تعمل لفة وتدور حتى ترجع إلى هذا التعريف، فقال هو الذي يكون التفرد في أصل السند. ثم ما هو أصل السند؟ ذكر الخلاف، اختلفوا ما هو أصل السند، فقال بعضهم هو طرفه الذي فيه الصحابي، قال آخرون ما هو هذا الطرف، هل الصحابي أم التابعي أم الذي بعده؟ الصحيح أنه طبقة التابعين. إذن فلهذا نختصر هذا كله ونقول في الفرد المطلق أو الغريب المطلق والذي يتفرد بروايات التابع عن الصحابي اختصارا، سواء استمر التفرد أم لا، يعني نزل التفرد أم كان في هذه الطبقة فقط. هذا يسمى الفرد المطلق، الغريب المطلق أو الفرد المطلق الذي يرويه التابعي عن صحابي وينفرد هذا التابعي، مثل حديث الأعمال بالنيات، تفرد بعلقمة بن وقاص عن عمر، هذا فرد مطلق، هذا غريب مطلق. وقوله أصل السند، المراد به هنا طرفه الذي فيه الصحابي وهو التابعي على الصحيح. لماذا؟ لأنهم يمثلون بمثل هذا. مثال الفرد المطلق يقال له الغريب المطلق أيضا حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأيضا حديث الأعمال بالنية. الثاني الفرد النسبي، الغريب المطلق والفرد النسبي، أو الفرد المطلق والفرد النسبي. وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. نحن تقدم معنا فيما مضى أن في هذا الباب الأقل يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر، يعني إذا وجدنا حديثا فيه طبقة من طبقات واحد ماذا نقول فيه؟ فرد. طيب إذا كثرت الطبقات الأخرى هل تضر أم يبقى فرد؟ يبقى فرد. لكن في باب الفرد النسبي لا نطبق هذا القاعدة، في باب الفرد النسبي لا نطبق هذا القاعدة. قد يكون الحديث مشهور، قد يكون الحديث عزيز، قد يكون الحديث فعلا غريب، لكن هناك حاجة تسمى غرابة نسبية ما لها علاقة بهذا القاعدة. ما هذا الغرابة النسبية؟ يعني تفرد بالنسبة لشيء معين، سأتي تقسيمه. قال والفرد النسبي أقسام، ما تفرد به شخص عن شخص، يعني مثلا الزهري رحمه الله جاء الحديث من طريقه، رواه عن الزهري خمسة، واحد من هؤلاء الخمسة لم ينقله من تلاميذه عنه إلا واحد، فرواية هذا الواحد عن تلميذ الزهري عن الزهري يقال له غريب نسبي. لكن هل الحديث غريب؟ لا، هذا الراوي قد شارك غيره، لكن هو لم يروه عنه إلا واحد، هذا يسمى غرابة نسبية ليس لها علاقة بالحكم العام على الحديث. الثاني ما تفرد به أهل بلد عن أهل بلد، يروي أهل مكة عن أهل المدينة بغض النظر عن العدد، قد يكون العدد متواتر، قد يكون الحديث مشهور، قد يكون عزيز، قد يكون غريب، لكن لما تفرد هؤلاء عن هؤلاء قيل له تفرد يسمى نسبي. ما تفرد به شخص عن أهل بلد، يعني واحد مكي يروى الحديث عن أهل المدينة وصار السند كله عن أهل المدينة. ما تفرد به ثقة عن شخص، يعني راوي من الرواه روى عنه 20 راويا حديثا معينا، لكن بعد البحث في 20 هؤلاء هذا كذاب، هذا موضوع، هذا دجال، هذا ضعيف، هذا مجهول، هذا مختلط، هذا سيء الحفظ، وليس فيهم إلا واحد ثقة، فنقول رواية الثقة عن هذا الشيخ تفرد نسبي. طبعا هذه 5 هي المشهورة، وإلا بعضهم يزيد. قوله وهو قليل ذكره في الكتب، يعني أن إطلاق الفردية على النسبي قليلة في كتب أهل العلم، وأكثر ما يطلقونها على المطلق، أما النسبي فأكثر ما يطلقون عليه الغرابة. ما معنى هذا الكلام؟ نحن تقدم معنا أن الغرابة قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية، قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية. طبعا عندنا غريب وفرد، غريب وفرد، سيأتي الكلام على الفرق بينهما. عند استعمال المحدثين وأهل المصطلح لهذا الباب، المطلق الذي في أصل السند يقال له فرد، غالبا يسمونه فرد، والذي هو فيه غرابة نسبية من هذه الأنواع الخمسة يقولون له غريب، لا يقول له فرد، مع أن الفرد والغريب كالشيء الواحد، لكن عند الاستعمال يطلقون هذا على الفرد المطلق، يقول له فرد لا يقال غريب. فمثل حديث الأعمال بالنية، ماذا يقال له، غريب أو فرد؟ الغالب أنهم يقولون فرد، تفرد به على القمة. طيب حديث يعني مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، تفرد به أهل المدينة، ماذا يقال له، غريب أو فرد؟ غريب، هذا في استعمالهم. قال وعند إطلاق الفعل المشتق لا يفرقون. ما معنى إطلاق الفعل المشتق؟ عندما يقولون تفرد فلان، تفرد هذا فعل صح ولا لا؟ ففلان هذا إذا تفرد سواء التفرد مطلق أو نسبي لا يفرقون، فيقولون أغرب فلان ويقولون تفرد فلان، يعني يطلقون هذا وهذا عند الفعل، لكن عند الاسم قال هذا غريب، المطلق فرد والنسبي قال له غريب. هذا من الفوارق بين الغريب والفرد، أن الفرد يطلق على ما كان التفرد فيه في أصل السند، وأن الغريب ما كان من الغرابة النسبية، هذا عند إطلاق الاسم والوصف. أما عند الفعل المشتق فيقول تفرد فلان وأغرب فلان، ولا يفرقون بين الاثنين. طيب البيقوني ماذا ذكر في البيقونية من هذه الأنواع؟ هل ذكر الفرد أو الغريب؟ فما هو الذي ذكر البيقوني؟ هل ذكر الفرد المطلق، الفرد النسبي، الغريب؟ ما هو الذي ذكر؟ أنا ما قلت قرأوا للبيت، أنا أسألكم ما هو الذي ذكر من النوعين، النسبي أو المطلق؟ ذكر الاثنين، لكنه قصر في تقسيم الخمسة النسبية، لأنه قالوا الفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، ذكر ثلاثة أنواع من الغريب النسبي وسماها فرد، ثم ذكر الغريب المطلق الذي يسمى فرد وقال وقل غريب ما روى راوي فقط. فهو ذكر الاثنين لكنه لم يذكر الاصطلاح المشهور عند أهل المصطلح، فذكر أمثلة للنسبي وسماه فرد، وذكر الفرد المطلق وسماه غريب. هذا واضح؟ طيب يكفينا هذا إلى هنا، أو بقي هذه الفائدة نكملها. قال السخاوي وربما يسمى كل من قسمي الغريب ضيق المخرج. يعني ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد هذا الاصطلاح، إذا مر بك في الكتب وأنت تجمع تحقق تؤلف وقالوا هذا حديث ضيق المخرج، ستجلس تفكر ما معنى ضيق المخرج، احتاج إلى توسيع ولا كيف؟ لو مررت على هذه الفائدة من السخاوي عرفت أنهم يريدون إيش؟ غريب أو فرد. ضيق المخرج يعني غريب مطلق أو فرد نسبي، هذا اصطلاح عند بعض الأئمة. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.